الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أشهد الكفار فإن هذا اليوم المبارك يوم الثلاثاء التاسع من شهر صفر لعام 1430 هجرية، ومع هذا الدرس المنزل عن الله ومع فضيلة الوالد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفي مسائل الإمام بن باز جمع وفقيه أبو محمد عبد الله بن مانع، وفي السؤال الخامس بعد 300 حيث يقول السائل: هل كفارة المجلس تكفر الغيرة؟
الجواب يقرأ الجواب.
الجواب: الجواب قال لا، لا تكفر حق المظلوم ولا بد من تحمل منه، أما ما بين العبد وربه فهو يكفر بذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فلا نزال في هذه المسائل النافعة والمفيدة، مسائل الشيخ بن باز رحمه الله وغفر الله لنا وله وعفى عنا وعنه وعن جميع المسلمين بمنه وكرمه. وفي هذا المسجد، مسجد الخير لحار الزايد، وصلنا إلى المسألة الخامسة بعد 700، وسؤال يقول السائل: هل كفارة المجلس تكفر الغيبة؟ يعني إنسان جلس في مجلس مع آخر أو مع آخرين يتكلم القيل والقال والغيبة والنميمة، ثم حين أراد أن يقوم أتى بدعاء كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أتى بهذا الدعاء المسمى بدعاء كفارة المجلس، هل هذا الدعاء يكفر الغيبة؟ قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه: لا، لا تكفر حق المخلوق، فلا بد من التحلل منهم، أما ما بين العبد وربه فهو يكفر بذلك، يعني فيما بينك وبين الله عز وجل، بما أنك قد قلت هذا الدعاء أستغفرك وأتوب إليك يكفر عنك، لكن يبقى الذي بينك وبين الناس، كونك مثلا كذبت على فلان أو عصبت فلان أو منيت على فلان، هذا يحتاج منك إلى أن تتحلل هذا منه، وإلا تحفظ لسانك في الغير إلا من خير، والله المستعان. ودعاء كفارة المجلس ذكره ابن كثير في تفسيره أنه قد أفرده بالتأليف، ذكره في ثلاثة مواضع من التفسير، في آخر الصافات وفي آخر الطور، وفي آخر الصافات وفي آخر الطور، وفي آخر في النصر إذا جاء نصر الله، أن له جزء، لكن الله أعلم أين هذا الجزء، جمع فيه طرقه وألفاظه، وقد ثبت في الأحاديث، وفي التوسل بأسماء الله الحسنى وصفات العلى: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، هذا التوسل، أنه سبح الله، عظم الله سبحانه وتعالى حال كونه متلبسا بحمده، ثم شهد لله بالوحدانية، هذا أيضا من التوسل، ثم دخل في المطلوب فقال: أستغفرك وأتوب إليك، أي أطلب منك أن تغفر لي ما جرى مني وما حصل مني في هذا المجلس وأتوب إليه وأنا راجع إليه. لكن قد عرفتم أن الذي يكفر عنه هو ما بينه وبين الله، فالذي يبقى الذي بينك وبين العبد تحتاج إلى أن تأتي إليه وتتحلل منه، فهو يجعلني في حل يعفو عني، أنا أخطأت بحقه، والله المستعان. أحسنتم
الله إليكم. وهذا السؤال ثالث ما أحسنتم. قال أبو محمد أخبرني أن من ينتهي بعد التثاؤب، فأجاب الشيخ رحمه الله عليه: لم يرد، فمن بعد لا بأس، لأنهم ينتهي قال.
وهذه المسألة السادسة بعد السبعمائة، سئل الشيخ رحمة الله عليه عمن يستعيد بعد التثاؤب، يعني تثاءب فلما انتهى قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي هل هذا وارد؟ قال الشيخ: لم يرد، وإن فعل لا بأس لأنه من الشيطان، لكن بدون مداومة، لأن المداومة تدل على الثبوت. إذا كان كلما تثاءب استعاذ، فهذا يدل على أنه كافر عند الرسول وهو ليس بفاعل. إذا فعل أحيانا تثاءب أحيانا فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا بأس، وأحيانا يتثاءب ولم يقل لأنه ما ورد، فالأمر واسع. لكن الذي ورد هنا الكظم، أن تكظم ما استطعت، لا تفتح فاك، فإنك إن فتحت فاك دخل الشيطان، كما جاء في رواية مسلم. وإنما تكظم سواء كنت في الصلاة أو في خارج الصلاة، لأن التثاؤب من الشيطان، والله لا يحبك، الله سبحانه لا يحب التثاؤب ويحب العطاس، العطاس من الله، فلهذا الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. فإذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، وليرده عليه بقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فالتثاؤب يحبه الله، وتقول بعده الحمد لله. أما التثاؤب يقوله الله، والعطاس يحبه الله، وتقول بعده الحمد لله. فإذا تثاءبت فالعلاج كما عرفت هو أن تكظم، سواء أن تكظم باليد أو بالفم، ترد ما استطعت. وإنك إذا صيحت في التثاؤب وفتحت الفم ضحك منك الشيطان، ضحك عليك وقال انه انتصر عليك. فيحاول بعض الناس يستهين بموضوع التثاؤب، ما يبالي بيفتحه ويصوت، هذا خطا. حتى انه قيل لشخص وكان يكثر التثاؤب، قيل له الشيطان سيدخل، فقال ساعبه، كأنه يمزح، هو تثاءب وفتح فاه فانفتح ولم يستطع إرجاعه، بقي مفتوح، ما رجع إلا بدقة عنيفة في الشدق الأسفل، ومرض على إثرها كذا كذا أيام. هو أخبرنا بنفسه، فلا تستهين بهذه الأمور، قد تعاقب. وعليك السمع والطاعة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذه من الآداب الإسلامية، أنك إذا عطست أن تقول الحمد لله، ويقول لك أخوك يرحمك الله، فترد عليه يهديكم الله ويصلح بالكم. تأتي بالوارد، لا تقول يهدينا ويهديكم الله كما يقول بعض الناس، تأتي بالوارد، يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا تثاءبت تكظم، ما استطعت. وإذا قلت أحيانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا بأس، وأحيانا تترك الاستعاذة، لكنك تلازم الكظم باليد أو بالفم. والله الموفق.
أحسنتم وبارك الله فيكم. وهذا السؤال السائل لعدد من السابعة، يقول السائل: ماذا عن تكنية النبي صلى الله عليه وسلم بعبادات المتبين النهار بأهل الأتباع؟ الجواب لعله يتألم.
وهذه المسألة السابعة بعد السبعمية، سئل الشيخ بن باز رحمه الله ماذا عن تكنية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول المنافق، كناه بأهل الكبار. قال الشيخ لعله يتأله، يعني الكنية هذه شريعة وسنة، وهذا الشخص ما يستحقه لكونه منافق، فلماذا كناه بهذه الكنية بأبي الحباب؟ قال الشيخ لعله يتألم. وهذا ليس ببعيد أن يكون من باب التأليف. وكم كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصبر على المشركين وعلى المنافقين، يصبر صبرا عظيما، وعلى اليهود حين كانوا في المدينه كم صبر صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله، يعني انواع الصبر قام بها، الصبر على قضاء الله وقدره، والصبر على فعل الطاعات، والصبر على ترك المعاصي، والصبر على اذى الناس. كم تحمل من اذى في مكه قبل الهجره من المشركين فصبر، ثم في المدينة من اليهود فصبر، ومن المنافقين فصبر، ومن المشركين أيضا حين عزوه إلى المدينة في أحد الخندق وهو صابر عليه الصلاة والسلام حتى توفاه الله. فكان يتألف المنافقين، ولما مات عرف المصلى عليه، ولكن كان هذا قبل نزول الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. صلى عليه، وقبل بعد ذلك كان قد وضع في القبر، ثم طلب ابنه من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكفنه في قميصه فأخرج من القبر وبصق عليه حتى لا تمسه النار، كفنه في قميصه ثم دفن. ولكن لم ينفعه هذا، لم ينفعه البصاق بصاق النبي عليه الصلاة والسلام، ولا كون كفن في قميص النبي عليه الصلاة والسلام، ولا كونه صلى عليه ودعا له، لأنه من أهل النار، نسأل الله العافية والسلام. قال الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، حتى الذهاب إلى المقبرة لا تقم على قبره. وهذا بالنسبة للمنافق النفاق الاعتقادي الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر، والعياذ بالله. والله موفق.
أحسنتم وبارك الله فيكم. هذا السؤال الثاني بعد السابعة، قال: يا من الله سألت شيخ عن من الذي لا ترد يد لامس الذي تدخل إلى الأسواق
تعقل لذلك فينفخ ذرجها بطرافها، فإجاب الشيخ رحمه الله عليه: نعم، حتى لا تعلق عليه أو لا يجزيه. وهذه المسألة الثامنة بعد السبعمية. يقول جامع هذه الفوائد هو الشيخ أبو محمد عبد الله بن مانا: سألت الشيخ عن مثل هذه، أي المرأة التي لا ترد يد لامس. قال: أخرجه النسائي وأبو داود من حديث ابن عباس. قال السائل في نفس السؤال: التي تخرج إلى الأسواق وتتعطى بذلك، أينصح زوجها بطلاقها؟ قال الشيخ: نعم، حتى لا تعلق عليه أولاد زنا. ينصح زوجها بمنعها، وتنصح هي أيضا بعدم الذهاب إلى الأسواق بهذه الصورة، أنها رايحة جاية وتتعطر وتتبخر بالسوق، هذا منكر ما يجوز. والله يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فعليه أن يمنعها وأن يحجزها طلقة في البيت، لأن المرأة متى تعودت الخروج إلى الأسواق بدون استئذان أو تستأذن وقد تكذب أنها ذاهبة إلى بيت الجيران ثم تذهب، هذه خطورة، خطورة على المرأة وخطورة على أهلها وعلى زوجها. وتعرفون عقل المرأة مهما ناقص عقل الدين، فعلى الرجل أن يكون حازما يحزم هذه المواقف ويستعين بالله عز وجل، وعليه بالدعاء أن ينصر الله عليها ويمنعها إذا كانت تذهب هو معها للحاجة، والأقوى أنها تبقى في بيتها لما يوجد في الأسواق الآن من الفتن. والله المستعان.
أحسنتم وبارك الله فيكم. وهذا السؤال التاسع بعد السابعة، حيث قال جامعه: سألتك عن إنذار تيار في البيوت 3 أيام كما من حديث أبي سعيد. قال الشيخ: الإنذار 3 مرات يكفي ويقول منظار 3 أيام.
وهذه المسألة التاسعة بعد السبعمائة، يقول: سألت شيخنا عن إنذار حيات البيوت 3 أيام كما في حديث أبي سعيد، فأجاب الشيخ: الإنذار 3 مرات يكفي ويقوم مقام 3 أيام. لأن بعض الناس قد يكون ما عندهم صبر، ما يقدر يصبر 3 أيام والحية موجودة داخل البيت، ويكون ما عنده سكن إلا هذا البيت، ويخاف على نفسه ويخاف على أولاد، فيقول يكفي أن ينذر الحية 3 مرات، يعني معناه في وقت واحد. تخرج عليك إلا خرجت من بيتي، تخرج عليك إلا خرجت من بيتي، تخرج عليك إلا خرجت من بيتي. بعد هذا يأخذ الصوت إذا بقي وصلنا، وهذا خاص كما عرفتم بحيات البيوت، وأنها قد تكون من الجن، لأنه قد حصل كما في صحيح مسلم أن رجلا شابا تزوج في المدينة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما جاء داعي الجهاد في غزوة الخندق خرج مع المجاهدين على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولما كان قريب عهد بعرس استأذن من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعود، إن كان يذهب ويعود الجهاد ويذهب البيت وهكذا. ففي ذات مرة وجد زوجته قائمة على الباب، فأظن كيف تخرج من البيت إلى الباب؟ قالت: لا تعجب، يعني لا تستعجل علي في الأمر، انظر ايش الذي اخرجني من داخل البيت، واذا بها حيه منطويه كبيره. هذا الصحابي رضي الله عنه كانه ما كان قد عرف الحكم ان حيات البيوت تنذر قبل ان تقتل، فقد تكون من الجن. جاءوا فورا ضربها قتلها. قال الراوي: لا أدري هل مات هو قبلها أو مات في غضب، يعني في جن انتظر منه في الحال. فلهذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن تنذر حيات البيوت، بخلاف حية الشوارع، هذا شيء ثاني، حية الشوارع والمزارع بدون بقى، لكن حية البيوت قد تكون من الجن فتنذرها ثلاث مرات، فإن كانت من الجن تشتكي ما ترى خلاص عرف ما من الجن والله تراك شبه، وإن كانت حية حيوانية ما هي جنية سترضى خلاص اقتلها أن تقل الذي عليك أديته استعن بالله واقتلها والله موفق. يقول هل يختص بالمدينة أو عام؟ الذي هو منه عام حيات البيوت، إنما المدينة يكون من باب أولى، لأن المدينة هاجر إليها أناس من الجن من بلدان شتى فتكون هي آكل، لكن أيضا باب البيوت في غير المدينة قد يكون هناك جن ساكنين في البيت وقد يتشكلون بأشياء منها مثلا الجرار ومنها حية، فبما أن الهرة حيوان أليف أنت ما تعبأ به، لكن الحية ما هي أليفة عدوة، فالناس قد تعودوا على قتلها فيكون في حيات البيوت بعد أذنها. والله موفق.
أحسنتم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وهذا السؤال عاتب بعد من السابعه، حيث قال جامعهم سئل الشيخ عن تعديل النعام المضروب، قال لا اصل له يفعله العامه.
وهذه المسألة العاشرة بعد السبعمائة، سئل الشيخ رحمة الله عليه عن تعديل النعال المقلوبة فأجاب الشيخ لا أصل له يفعله العامة، يعني بعض الناس إذا رأى النعال مقلوب يعدل يقول حرام يكون أصل إلى السماء، فسئل الشيخ عن هذا قال ما هو أصل، يعني مقلوب ولا ما هو مقلوب أنت ما عليك ما يعني، قال فعلى العامة يعني من الانجفال بما معه الحكم الشرعي يكلف نفسه في شيء الله ما كلفه به، فلو كان مقلوبا الواحد او الاثنين ما في مرض، واذا عدلت ايضا لا حرج، لكن لا تعتقد ان هذا حرام، الحرام يكون بدليل، وان هذا مقلوب وانه مقلوب الى الله عز وجل او الى السماء هذا كله مع الإذن، فهذا يعتبر من التشدد بغير موضعه ومن التنطع بغير موضعه الناتج عن جهله، وله أمثلة كثيرة للتشدد الذي يتشدد فيه العامة في غير موضعه، يتساهلوا في مواضع ويتشددون في مواضع، وربما تساهلوا في موضع لا يجوز لهم فيه التساهل، مثلا بنت شابة تجلس مع ابن عمها متسهلين في هذا يعني إلا ما رحم الله حرام هذا ملتف عندهم عالم، أو مثلا أخت زوجته تدخل عليه، أو أخوه يدخل على زوجته هذا كله حرام لا يجوز، هذه منكرات وعظائم عظائم ما هي صغايا، وعند البعض من الناس عالم، وعند النعام لا يقول لك لا حرام كيف تخلي مخلوق السجادة مخروشة قال لا حرام ما يجوز الشيطان يصلي عليها، وهو الشيطان يصلي يعني مسكين هو فارغ لك يصلي ولا يفتن الناس، المصحف مفتوح قال لا حرام الشيطان سيقرأ، وهو الشيطان يقرأ القرآن ولا فاضي يقرأ القرآن، من هذا القبيل أشياء كثيرة يعني يشدون فيها في غير موضعه، لهذا لا بد للمسلم من طلب العلم. نعم. ربما الوقت نزول المطر إذا كان هناك شخص فاتح المصحف يقرأ القرآن يصيح عليه يعلق القرآن الشيطان يختبئ تحت المصحف. الله المستعان. وعند الباب ايضا اذا وقف عند الباب واخترعت قالوا حرام ما يجوز خذ، واذا كان في قراءه لا تقرا وقت البركة، وإذا كان معطر لا تعطر الشيطان سيحفظوه، يعني يبقى مع الرائحة الكريهة، لا يحب الرائحة الطيبة. أشياء كثيرة لو تفتح، هم بعضهم يعلق على العلماء، بعضهم حرموا علينا كل حاجة، ولم تعالوا أنتم إيش سويتم؟ إيش عليكم من مآخذ؟ أشياء بعضها كذبات، وهي عندكم ولا أي حاجة. وأشياء حرمها الله وأنشمت ما قالوا بها إلا ما رحم الله. فالله المستعان، طبعا.
أحسنتم وبارك الله فيكم. من السؤال هل يعلم بعد أن السارق أي قال جامعهم حفظه الله سئل عن تطعيم كتلة المشروبين؟ أجاب الشيخ لا بأس به، ليس من استعجال البلاء، قال إن الأسباب كحديث من تصبح بسبع ثمرات لم يكفره سم ولا سحر، فهذا تداوي قبل نزول البلاء.
وهذه المسألة الحادية عشرة بعد السبع المئة، سئل الشيخ عن التطعيم ضد الحمى الشوكية. الحمى الشوكية وإلا أي مرض، المهم التطعيم قبل نزول المرض، فأجاب الشيخ لا بأس به، ليس من استعجال البلاء، يعني هذا ليس من استعجال البلاء، هذا من الأسباب، كحديث من تصبح بسبع ثمرات لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، فهذا تداو قبل نزول البلاء، أي ما جاء في هذا الحديث هذا من العلاج قبل أن يأتي المرض، قدم العلاج قبل المرض. تصبح بسبع ثمرات يعني أكل سبع ثمرات في الصباح على غير، لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر بإذن الله، وهذا يعتبر علاج قبل مجيء المرض، فكذلك التطعيم علاج قبل مجيء المرض، فلا بد سواء كان من الشلال، من الحصبة، من الجدري، من أي من الابتزاز، من أي مرض لا بأس، المهم التأكد من وضع الدواء في موضع، كيف تأكد أن هذا الطبيب مؤتمن ووضع هذا الدواء لطفلك أو لك أو لأهلك في موضع، فلا بأس ما في شيء، وهو لا ينافي التوكل على الله، لأن هذا من باب الأخذ الأسباب الشرعية بهذا الشرط، يعني التحري أنها لا تكون مكيدة من أعداء الإسلام، يقول هذا تطعيم ضد كذا، وهم لهم مآرب أخرى كمثلا كمنع النسل، كيف تأكد أن هذا ما وراءه شيء وأنه صافي؟ فلا بأس إن شاء الله، والله الموفق. وهذه المسألة الثانية عشرة بعد السبعمائة، قال سألت شيخنا هل يعقد الشيطان على قافية من قرأ آية الكرسي عند النوم؟ فأجاب لا، لأنه جاء في الحديث يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد في كل ليلة، ويضرب على كل عقدة عليك ليلا طويلا فارقد، لا يريد أن يصلي صلاة قيام الليل ولا صلاة الفجر مع الجماعة. فما في الحديث عن أبي هريرة ومتفق عليه، قال فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت الثانية، وإن صلى انحلت الثالثة، وأصبح نشيطا طيب النفس، يعني منشرحا الصدر. قال وإلا أصبح خبيثا، وإلا أصبح خبيثا كسلان، إذا لم تنحل هذه العقد يصبح خبيث النفس وكسلان مكسر، واستغرق هذه العقد الثلاث، الشيخ سئل رحمه الله عليه من قرأ في منامه عند النوم آية الكرسي هل الشيطان يتسلط عليه فيعقل على قافيته بهذه العقد الثلاث؟ فأجاب الشيخ رحمه الله عليه فقال لا، يعني انه ما يتسلط عليه اذا الله وفق العبد وقرأ آية الكرسي عند النوم، فإن شاء الله تحرصون على قراءة آية الكرسي عند النوم وفي الصباح وفي المساء وبعد كل فريضة، بعد كل فريضة تقرأ آية الكرسي، وأيضا في الصباح وفي المساء تقرأ آية الكرسي، يعني من ضمن أذكار الصباح والمساء ومن ضمن أذكار النوم ومن ضمن أذكار ما بعد الصلوات الخمس، الخمس مرات والنوم والصلاة مرات، يعني ثمان مرات في اليوم والليلة، وأنت تكرر قراءة آية الكرسي. وآية الكرسي هي إحدى آيات سورة البقرة، وهي أفضل آية في كتاب الله، أفضل آية في كتاب الله آية الكرسي، وأفضل سورة في كتاب الله هي سورة الفاتحة كما جاء في الأحاديث. وأما أكبر آية فآية الدين، وأكبر سورة سورة البقرة، وفرق بين أكبر وبين أفضل، فيكون الجواب على قدر السؤال. إذا سئلت عن أفضل آية في كتاب الله تقول آية الكرسي، وإذا سئلت عن أكبر آية في كتاب الله تقول آية الدين، والآيتان معاً في سورة البقرة. وإذا سئلت عن أفضل سورة في كتاب الله تقول سورة الفاتحة، وإذا سئلت عن أكبر سورة تقول سورة البقرة. والله الموفق. التمر السبع الحبات التمر جاء في بعض الروايات مقيد بثمر مدينة، في بعضها مطلق. فإذا وجد التمر العالية أو تمر المدينة فهو أفضل، وإذا لم تجد وأكلت من غيره فلا بأس. المهم هذا العدد اللي هو سبع تمرات، ثم يكون في الصباح، لأنه قد تصبح يكون في الصباح، في ذلك اليوم بإذن الله لا يضرك سم ولا سحر. وهذا أيضا فيه العناية بالطب النبوي. الطب النبوي أهمله كثير من الناس، وهو فيه الخير، فيه الخير العظيم. الطب النبوي، الطب القرآني، التداوي بكتاب الله، التداوي بالأدعية النبوية، الطب النبوي الذي جاء في السنة النبوية تحرص عليه. وقد كان الشيخ مقبل رحمه الله عليه كان يود لو يفرد الطب النبوي في التأليف، وإن كان قد ألف فيه كتاب ابن القيم المعقول من زاد العقل، وأيضا الطب النبوي لأبي نعيم، وأيضا الطب النبوي للذهبي، ثلاثة كتب، لكن كأنهم خلطوها، فيها طب نبوي وفيها طب عربي غير نبوي. هو كان يتمنى لو يفرد الطب النبوي من غيره، وهذا أمر حصل له، هذا حصل، ومع التحري أيضا لا يذكر الأحاديث الضعيفة ولا الموضوع، فيكون مجرد من الأحاديث الضعيفة، ويكون مجرد أيضا من الطب العربي والطب الأعشاب. طب الأعشاب طيب، لكن هذا له ميزة أفضل من طب الأعشاب، يسمى بالطب النبوي لأنه مأمون ومضمون بإذن الله. ومنه آية الكرسي والفاتحة والإخلاص والمعوذتين إلى غير ذلك، يشمل الطب الروحي والطب المادي. فهذه السبع الحلقات التمر طب مادي الا ما يضر، وقراءه هذا الكرسي او الفاتحه طب روحي ولا يضر. اللطيف افضل، نعم. على اللبن وهو سهل واكلها مع القهوه المر اي لا بس ايوه العجوه خفيفه ايوه العجوه افضل لك لكن انت يا شرف العجوه عجوه المدينه لا مسؤول غيرها والعجوه كلمه عجوه لا تختص بتمر المدينه هي اشجار معلومه عند اصحاب النخل وقال هذا عجوه حتى لو كان لبن اسمه عجوه ولا يختص بانه معجون بالزنبيل لا قد تكون كل حبا منفصله هو نوع من النخل يقال له العجوه والله موفق
احسنتم وبارك الله فيكم فهذا السؤال الثالث عشر بعد المئه السابعه قال ابو محمد الله بن مامن حفظه الله قال سلمنا ان الحرور ان يجلس من الله انها سنه معتده قال فسالكم احسانا ما صار في الامر اولد الغالي عن الوجود فاجاب الله اعلم
وهذه المسألة الثالثة عشرة بعد السبعمائة قال الشيخ بن باز رحمه الله المشهور عند أهل العلم عن عيادة المريض المرضى أنها سنة مؤكدة يعني هذا المشهور عند العلماء والمعروف وعليه أكثر أهل العلم أن زيارة المريض سنة مؤكدة قال السائل فسألت شيخنا ما صالح الأمر عود المريض عن الوجوب قال الله أعلم لأن الأصل أمر الوجوب إلا لصالح هذه قاعدة والأصل في النهي التحريم إلا لصالح لكن بعض أهل العلم يقول ما كان من قبيل الآداب فهو الاستحباب فكأنه أن هذا من قبيل الآداب الأهداف بين الإخوان بين الجيران بين المسلمين أنه إذا مرض أحدهم أن يزوره تكون سنة مؤكدة تفضل
أحسنتم وبارك الله فيكم وهذا السؤال قال عشر بعد المئة السابعة قال جامعهم جبل الشيخ لو كان الوزارة غير الطاعون هل يقوم مرارا
فأجاب رحمه الله لا بأس يخرج وهذا السؤال الرابع عشر بعد السبعمائة سئل الشيخ لو كان الوباء غير الطاعون هل يخرج فرارا؟ قال الشيخ لا بأس يخرج لأنه إن كان الطاعون فقد جاء فيه نص أنك لا تخرج إذا جاء مرض الطاعون وأنت في بلد فلا تخرج من هذا البلد وإذا كان مرض الطاعون في بلد آخر أنت لست فيه لا تذهب إليه هذا ما يسمى الآن بالحجر الصحي وهذا ما يثبت أيضا العدوى وجود العدوى أي بإذن الله فيكون الجمع بين الأحاديث لا عدوى أي بنفسها إلا بإذن الله عز وجل وهذا أيضا من باب الأخذ بالأسباب وأن ديننا شرع الأخذ بالأسباب فأن تأخذ بالسبب ومعنى أن المرض ينحصر في البلد الذي هو فيه فالذي فيه لا يخرج منه والذي ليس فيه لا يدخل فيه ينحصر المرض يقول لو كان الوباء غير الأطباء حصل وباء مثل الطاعون لكن ما وضع قال لا بأس لا بد ان تخرج النص ياتي الطاعون واذا امرها الدوله بالحجر الصحي فيسمع وتطاع الدوله كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام انتم اعلم بامر دنياكم اذا انتشر وضع وجاء الأمر بأن أهل البلد الفلاني لا يخرجون ولا يأتي إليهم غيرهم حتى تعالج المرض في مكان واحد فلا بأس يسمع الأمر البعض وإذا لم يأتي أمر من الدولة والمرض غير الطاعون لا حرج من التنقلات. وقد مر عليكم في درس امس موضوع الدخول على المريض الذي عنده مرض فعلي، وكانت الاجابه هذا راجع عليك اذا قوي ايمانك فدخلت عليه وزرته فلا باس، واذا ضعف ايمانك فلا تدخل لا حرج، لا ينكر على من دخل ولا على من ابى منه، فهذا راجع بحسب احوال الناس. والله موفق.
احسنتم وبارك الله فيكم. وهذا السؤال كان تعدل بعد الاستاذ مؤمنا، يقول الساكن لا قتل الحشرات التي تصعقها؟ قال الجواب لا، بل تقتل بالبلاد الاخرى بغير النعم. في الهامش قال يعني قلت وقالت الحمد بن تيمين في مجموع التداوي عن القتل بالكهرباء انه ليس قتلا بالنعم، ودليل ذلك انه لا يحترق المقتول ولا ثيابه وانما قتل بالصعق صعق الكهرباء ويجمد الدم يتوقف نهائيا. قلت في قوله قوه وفي الاصل به توسعه والله اعلم.
وهذه المسألة الخامسة عشرة بعد السبعمائة، سئل الشيخ عن آلات قتل الحشرات التي تصعقها فأجاب لا، يعني ما يجوز، بل تقتل بالمبيدات الأخرى بغير النار. ونقل المعلق عن الشيخ العثيمين أنه سئل عن القتل الكهرباء فقال إنه ليس قتلا بالنار، ودليل ذلك أنه لا يحترق المقتول ولا ثيابه وإنما قتل بالصاق الكهربائي فيجمد الدم ويتوقف نهائيا. هو كلام عن الناموسيات الكهربائية، وهي تنقسم إلى قسمين، قسم منها يمسك الذباب والبعوض والحشرات وتوقف الدم وتنتهي، هذا إن شاء الله لا بأس به. في قسم منه يحرقه ويخرج الدخان، هذا النوع حاول تغير يتغير هذا، لأنه داخل تحت العموم عموم الأحاديث أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. ففي نوع تسمع له صوت أنه احترق ثم ترد الدخان، هذا لا ترجمه، ونوع آخر ما تسمع صوت ولا ترى دخان، وإنما من افترض من تلك الأسلاك أخذته وبقي في مكانه ونزل ميت في الصحن، هذا إن شاء الله لا بأس به. والمبيدات أيضا لا حرج من استعمالها للحشرات الضارة. تذكر الحيات
اللي في البيوت هي من الشياطين. أنا حية في مدينة ثلاث أيام غير تسلت تغلى الله يحكم خصمة، اليوم الرابع جيت إلى الحرمة وغسلت وحشيت على خلفيت أجيت في العلين إكرام، جيت إلى الوالد رابع يوم جيت في الوقت الأول ثلاث أدوار كلها نزل
ثلاث أدوار
ثلاث كلها نزل ثاني رابع يوم رابع يوم والحياة ثلاث أيام على بيتي.
الحية حية ما قد ماتت.
حية.
وأنت ما قد تصبح حية؟
يعني يجي ثلاث توقف عليك تخوف. أول يوم ثاني يوم ثالث يوم بعدين أجي في أراد يوم بعد الحرمة تسمع. هو أنا إيش من هذا البيت ينزل على هذا الدار. حتى أنا بسمع. ثاني يعني خامس يوم الصباح يوم ثلاث أدوار كلها.
يعني يكون الجن سقطوا عليك البيت؟ لا قد يكون الجن وما أعرف، لأن الجن قد يستعيروا من هذه الأساليب، الجن قد يقتل وقد يضرب وقد يسرق وقد يريد يحصل هذا.
أو إنذار
ثلاث أيام
من الجن. يقول لك ايش اللي سقط عليك البيت؟
البيت كله طبق.
لأن الجسد يكون قديم تعبان.
لا 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 في حجارة مسلحة.
ما هو قديم؟
مسلحة. الدور الأول حجارة، الدور الثاني
مسلحة. الله سبحانه. المهم لا تستغرب بالنسبة للجن، لا تستغرب، هذا ليس بغريب أن الجن يقتل الإنس أو يضربه أو يرمي عليه بشيء أو يأخذ شيء من البيت أو يحرق البيت. الجن خلق من خلق الله وعندهم قوة وفيهم مشرك وفيهم كافر، ولكن الله سبحانه وتعالى بقدرته أخفاهم عنه، فهم يروننا ونحن ما نراهم. والله أيضا من رحمته سبحانه أنه ما سلطهم على الإنس، ما سلط عليهم، لكن قد يحصل في بعض الأحيان يسلط الجن على الإنس، هذا يحصل. فإذا الإنس يقتل أو يضرب أو يرمى عليه بتراب أو بحجارة أو يحرق بيته، يحصل، وخاصة إلى آذاهم، وهو قد يكون آذاهم بدون شعور، قد يكون رمى عليهم بماء حار أو بماء قصف، فآذاهم. بعضهم عنده صبر من الجن، بعضهم ما عنده صبر، وإذا الجن يختص أو ينتقم، وقد يكون ظالم أيضا الجن عنده ظلم وتسلط عدوان، فقد يسرق الفلوس، قد يأخذ المال. وانت تحصن بذكر الله وتحصن بطاعة الله، والله يدافع كما قال الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا. تفضل.
أحسنكم الله.
الآخر رحمة الله غير عام أي المريض أفطر في شهر رمضان
كل
ثم مات ولا عاش؟ عاش.
طيب.
هل لا يقوي؟ الإطعام. أيوه الإطعام. يقول إنه كان في عملية في رمضان فأفطر وظلم شفي والحمد لله والآن هو يقوي فيرفع عليهم عن قضاء الإطعام لأنه أخر القضاء ثلاث سنوات. لو كان قضاء في نفس العام ما عليه إطعام، ما عليه إلا القضاء، لكن هذا أخر القضاء لمدة ثلاث سنوات، فإذا كان هذا التأخير بعذر أو المرض، لا التأخير ثلاث سنوات، إذا كان التأخير بعذر عليهم القضاء فقط بدون إطعام، وإذا كان التأخير بغير عذر فعليهم على القضاء إطعام عن كل يوم مسكين عندهم عذر. فإن شاء الله. نعم؟ ما شاء الله جزاهم الله خير. كيلو ونصف من الدقيق في كل يوم. كيلو ونصف. نعم؟ لا لا كيلو ونصف فقط. كيلو ونصف إما رز فقط، وإما ذر فقط، وإما دخن، وإما عارض، الذي عندكم هذا موجود، وإما تمر، المهم كل يوم كيلو ونصف للمسكين. طيب لا تنسوا يا إخوان صلاة الإشراق جزاكم الله خير، فقد قال عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كانوا من أجل حج وعمرة تامة. والله يقول في الحديث القدسي ابن آدم صل لي أربع ركعات في أول النهار أكفك آخرة، يكفيك الله الشر يومك هذا بثامنه، وتحسب لك من الضحى، وتحسب لك أجل حج وعمرة تامة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله الموفق. وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أشهد الكتاب أن الحمد لله اليوم المبارك يوم الثلاثاء التاسع من شهر صفر لعام 1430 هجرية. ومع هذا الدرس المنذر أن الله ومع فضيلة الوالد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفي مسائل الإمام بن باز جمع وفقيه أجل محمد عبد الله بن مانع وفي السؤال أو السؤال القادم بعد 300 حيث يقول السائل: هل كفارة المجلس تكفر الغيبة؟
جواب يطلع الجواب
الجواب الجواب قال لا لا تكفر حق المظلوم ولا بد من تحمل منهم. أما ما بين العبد وربه فهو يكفر بذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في هذه المسائل النافعة والمفيدة، مسائل الشيخ بن باز رحمه الله وغفر الله لنا وله وعفى عنا وعنه وعن جميع المسلمين بمنه وكرمه. وفي هذا المسجد، مسجد الخير لحار الزايد، وصلنا إلى المسألة الخامسة بعد 700. وسؤال يقول السائل: هل كفارة المجلس تكفر الغيبة؟ يعني إنسان جلس في مجلس مع آخر أو مع آخرين يتكلم القيل والقال والغيبة والنميمة، ثم حين أراد أن يقوم أتى بدعاء كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أتى بهذا الدعاء المسمى بدعاء كفارة المجلس، هل هذا الدعاء يكفر الغيبة؟ قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه: لا، لا تكفر حق المخلوق، فلا بد من التحلل منهم. أما ما بين العبد وربه فهو يكفر بذلك، يعني فيما بينك وبين الله عز وجل، بما أنك قد قلت هذا الدعاء أستغفرك وأتوب إليك يكفر عنك، لكن يبقى الذي بينك وبين الناس، كونك مثلا كذبت على فلان أو عصبت فلان أو منيت على فلان، هذا يحتاج منك إلى أنك تتحلل هذا منهم، وإلا تحفظ لسانك في الغير إلا من خير، والله المستعان. ودعاء كفارة المجلس ذكره ابن كثير في تفسيره أنه قد أفرده بالتأليف، ذكره في ثلاثة مواضع من التفسير، في آخر الصافات وفي آخر الطور وفي آخر الصافات وفي آخر الطور وفي آخر في النصر إذا جاء نصر الله، أن له جزء، لكن الله أعلم أين هذا الجزء، جمع فيه طرقه وألفاظه، وقد ثبت في الأحاديث، وفي التوسل بأسماء الله الحسنى وصفات العلى: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، هذا التوسل، أنه سبح الله عظم الله سبحانه وتعالى حال كوني متلبسا بحمده، ثم شهد لله بالوحدانية، هذا أيضا من التوسل. ثم دخل في المطلوب وقال: أستغفرك وأتوب إليك، أي أطلب منك أن تغفر لي ما جرى مني وما حصل مني في هذا المجلس، وأتوب إليك وأنا راجع إليك. لكن قد عرفتم أن الذي يكفر عنه هو ما بينه وبين الله، ف فالذي الذي بينك وبين العبد تحتاج الى ان تاتي اليه وتتحلل منه، فهو بيجعلني في حل اعفو عني، انا اخطات بحقه، والله المستعان. احسنتم
الله فيكم. وهذا السؤال ثالث بعد السنتين. قال ابو محمد الحمد لله عمن ينتهي بعد التثاؤب، فاجاب الشيخ رحمه الله عليه لم يلد ومن بعدنا باس لانهم ينتهي. قال
وهذه المسألة السادسة بعد السبعمائة، سئل الشيخ رحمة الله عليه عمن يستعيد بعد التثاؤب، يعني تثاءب فلما انتهى قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي هل هذا وارد؟ قال الشيخ لم يرد، وإن فعل لا بأس لأنه من الشيطان، لكن بدون مداومة، لأن المداومة تدل على الثبوت، إذا كان كلما تثاءب استعاذ، فهذا يدل على أنه ثابت على الرسول وهو ليس بثابت، إذا فعل أحيانا تثاءب أحيانا فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا بأس، وأحيانا يتثاءب ولم يقل لأنه ما ورد، الأمر واسع. لكن الذي ورد هنا الفضل أن تفضل ما استطعت، لا تفتح فاك، فإنك إن فتحت فاك دخل الشيطان، كما جاء في رواية مسلم، وإنما تكظم سواء كنت في الصلاة أو في خارج الصلاة، لأن التثاؤب من الشيطان والله لا يحبه، الله سبحانه لا يحب التثاؤب ويحب العطاس، العطاس من الله، فلهذا الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، وليرده عليه بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم، فالتثاؤب يحبه الله وتقول بعده الحمد لله، أما التثاؤب يقربه الله، والعطاس يحبه الله وتقول بعده الحمد لله، فإذا تثاءبت فالعلاج كما عرفت هو أن تكظم، سواء أن تكظم باليد أو بالفم ترد ما استطعت، وإنك إذا صيحت في التثاؤب وفتحت الفم ضحك منك الشيطان، ضحك عليك وقال انه انتصر عليك، فيحاول بعض الناس يستهين بموضوع التثاؤب ما يبالي يفتح ويصوت، هذا خطا، حتى انه قيل لشخص وكان يكثر التثاؤب قيل له الشيطان سيدخل، فقال ساعبه كأنه يمزح، هو تثاءب وفتح فانفتح ولم يستطع إرجاعه، بقي مفتوح، ما رجع إلا بدقة عنيفة في الشدق الأسفل، ومرض على إثرها كذا كذا أيام، هو أخبرنا بنفسه، فلا تستهن بهذه الأمور، قد تعاقب. وعليك السمع والطاعة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذه من الآداب الإسلامية، أنك إذا عطست أن تقول الحمد لله، ويقول لك أخوك يرحمك الله، فترد عليه يهديكم الله ويصلح بالك، تأتي بالوارد، لا تقل يهدينا ويهديكم الله كما يقول بعض الناس، تأتي بالوارد يهديكم الله ويصلح بالكم، وإذا تثاءبت تكظم ما استطعت، وإذا قلت أحيانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا بأس، وأحيانا تتخذ استعاذة، لكنك تلازم الكظم باليد او بالفم، والله الموفق.
احسنتم وبارك الله فيكم. وهذا السؤال السابع بعد من السابعه، يقول السائل: ماذا عن تكنيه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعشرات المتبين النهار بهذه الاتباع؟ الجواب لعله يتالم.
وهذه المسألة السابعة بعد السبعمية، سئل الشيخ بن باز رحمه الله ماذا عن تكنية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول المنافق، كناه بأبي الحباب. قال الشيخ: لعله يتأله، يعني الكنية هذه شريفة وسنة، وهذا الشخص ما يستحقها لكونه منافق، فلماذا كناه بهذه الكنية بأبي الحباب؟ قال الشيخ: لعله يتألم. وهذا ليس ببعيد أن يكون من باب التأليف. وكم كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصبر على المشركين وعلى المنافقين، يصبر صبرا عظيما، وعلى اليهود حين كانوا في المدينة كم صبر صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، يعني أنواع الصبر قام بها، الصبر على قضاء الله وقدره، والصبر على فعل الطاعات، والصبر على ترك المعاصي، والصبر على أذى الناس. كم تحمل من أذى في مكة قبل الهجرة من المشركين فصبر، ثم في المدينة من اليهود فصبر، ومن المنافقين فصبر، ومن المشركين أيضا حين غزوه إلى المدينة في الخندق وهو صابر عليه الصلاة والسلام حتى توفاه الله. فكان يتألف المنافقين، ولما مات عرف المصلى عليه، ولكن كان هذا قبل نزول الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. صلى عليه، وبعد ذلك كان قد وضع في القبر، ثم طلب ابنه من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكفنه في قميصه فأكره من القبر وبصق عليه حتى لا تمسه النار، كفنه في قميصه ثم دفن. ولكن لن ينفعه هذا، لن ينفعه البصاق بصاق النبي عليه الصلاة والسلام، ولا كون كفن في قميص النبي عليه الصلاة والسلام، ولا كونه صلى عليه ودعا له، لأنه من أهل النار، نسأل الله العافية والسلام. قال الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، حتى الذهاب إلى المقبرة لا تقم على قبره. وهذا بالنسبة للمنافق النفاق الاعتقادي الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر، والعياذ بالله، والله موفق.
أحسنتم وبارك الله فيكم. هذا السؤال الثاني بعد من السابعة، قال: يا أمير الله سألتك كيف عن مثل هذه الذي لا ترد يد لامس التي تدخل إلى الأسواق وتتعقل لذلك أي ينفخ درجها بقرابها؟
أجاب الشيخ عليه:
نعم، حتى لا
تعلق
عليه أو
تنزل. وهذه المسألة الثامنة بعد السبعمية. يقول جامع هذه الفوائد هو الشيخ أبو محمد عبد الله بن مانا: سألت الشيخ عن مثل هذه، أي المرأة التي لا ترد يد لامس. قال: أخرجه النسائي وأبو داود من حديث ابن عباس. قال السائل في نفس السؤال: التي تخرج إلى الأسواق وتتعطل بذلك، أينصح زوجها بطلاقها؟ قال الشيخ: نعم، حتى لا تعلق عليه أولاد زنا، ينصح زوجها بمنعها، وتنصح هي أيضا بعدم الذهاب إلى الأسواق بهذه الصورة أنها رايحة جاية وتتعطر وتتبخر في السوق، هذا منكر ما يجوز. والله يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فعليه أن يمنعها وأن يحجزها طلقة البيت، لأن المرأة متى تعودت الخروج إلى الأسواق بدون استئذان أو تستأذن وقد تكذب أنها ذاهبة إلى بيت جيران ثم تذهب، هذه خطورة، خطورة على المرأة وخطورة على أهلها وعلى زوجها. وتعرفون عقل المرأة مهما ناقص عقل دين، فعلى الرجل أن يكون حازما يحزم هذه المواقف ويستعين بالله عز وجل، وعليه بالدعاء أن ينصر الله عليها ويمنعها إذا كانت تذهب هو معها للحاجة، والأفضل أنها تبقى في بيتها لما يوجد في الأسواق الآن من الفتن، والله المستعان.
أحسنتم وبارك الله فيكم. وهذا السؤال التاسع بعد السابعة، حيث قال الجامعون: سألت شيخنا عن إنذار حيات البيوت 3 أيام كما في حديث أبي سعيد. قال الشيخ: الإنذار 3 مرات يكفي ويقول مقام 3 أيام.
وهذه المسألة التاسعة بعد السبع المئة، يقول: سألت شيخنا عن إنذار حيات البيوت 3 أيام كما في حديث أبي سعيد، فأجاب الشيخ: الإنذار 3 مرات يكفي ويقوم مقام 3 أيام، لأن بعض الناس قد يكون ما عندهم صبر، ما يقدر يستوي 3 أيام والحية موجودة داخل البيت، ويكون ما عنده سكن إلا هذا البيت، ويخاف على نفسه ويخاف على أولاد، فيقول يكفي أن ينذر الحية 3 مرات، يعني معناه في وقت واحد، فخرج عليك إلا خرجت من بيتي، فخرج عليك إلا خرجت من بيتي، فخرج عليك إلا خرجت من بيتي. بعد هذا يأخذ الصوت إذا بقيت وصلنا، وهذا خاص كما عرفتم بحيات البيوت، وأنها قد تكون من الجن، لأنه قد حصل كما في صحيح مسلم أن رجلا شابا تزوج في المدينة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما جاء داعي الجهاد في غزوة الخندق خرج مع المجاهدين على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولما كان قريب عهد العرس استأذن من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعود، إن كان يذهب ويعود الجهاد ويذهب البيت وهكذا، ففي ذات مرة وجد زوجته قائمة على الباب، فأظن كيف تخرج من البيت إلى الباب؟ قالت: لا لا تعجب، يعني لا تستعجل علي في الأمر، انظر ايش الذي اخرجني من داخل البيت، واذا بها حيه منطويه كبيره. هذا الصحابي رضي الله عنه كان ما كان قد عرف ان حيات البيوت تنذر قبل ان تقتل، فقد تكون من الجن، جاءوا فورا ضربها قتلها. قال الراوي: لا أدري هل مات هو قبلها أو مات في قبل، يعني في جن انتظر منه في الحال. فلهذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن تنذر حيات البيوت، بخلاف حية الشوارع، هذا شيء ثاني، حية الشوارع والمزارع بدون إنذار، لكن حية البيوت قد تكون من الجن فتنذرها 3 مرات، فإن كانت من الجن تختفي ما تراها، خلاص عرفوا ما من الجن، والله تفرق شبر وإن كانت حية حيوانية ما هي جدية سربة خلص أقتلها أن تقل الذي عليك أديته استعان بالله واقتلها والله موفق. يقول هل يختص بالمدينة أو عام؟ الذي يظهر منه عام حيات البيوت، إنما المدينة يكون من باب أولى، لأن المدينة هاجر إليها أناس من الجن من بلدان شتى، فتكون هي آكل. لكن أيضا باب البيوت في غير المدينة قد يكون هناك جن ساكنين في البيت، وقد يتشكلون بأشياء منها مثلا الجيران ومنها حية. فبما أن الهرة حيوان أليف أنت ما تعبأ به، لكن الحية ما هي أليفة عدوة، فالناس قد تعودوا على قتلها فيكون في حيات البيوت بعد أليفها. والله أحسنتم وبارك
الله منكم وجزاكم الله خيرا. وهذا السؤال عاتب بل تنميه سابقا، حيث قال جامعهم سئل الشيخ عن تعديل النعام المنظور، قال لا اصل له يساله العامه.
وهذه المساله العاشره بعد السبعمائه، سئل الشيخ رحمه الله عليه عن تعديل النعام المقلوبه فأجاب الشيخ لا أصل له يفعله العامة، يعني بعض الناس إذا رأى النعام مغلوب يعدل، يقول حرام يكون أصل إلى السماء. فسئل الشيخ عن هذا قال ما هو أصل، يعني مغلوب ولا ما مغلوب أنت ما عليك ما يعني. قال يفعله العامة يعني إن الجهال بما معه الحكم الشرعي يكلف نفسه في شيء الله ما كلفه به، فلو كان مغلوبا الواحد او الاثنين ما في ضرر، واذا عدت ايضا لا حرج، لكن لا تعتقد ان هذا حرام، الحرام يكون بدليل، وان هذا مغلوب وانه مغلوب الى الله عز وجل او الى السماء هذا كله مع العلم، فهذا يعتبر من التشدد بغير موضعه ومن التنطع بغير موضع الناتج عن جهل. وله أمثلة كثيرة للتشدد الذي يتشدد فيه العامة في غير موضع، يتساهلوا في مواضع ويتشددون في مواضع، وربما تساهلوا في موضع لا يجوز لهم به التساهل. مثلا بنت شابة تجلس مع ابن عمها متساهلين في هذا، يعني إلا ما رحم الله حرام، هذا ملتف عندهم عادي. أو مثلا أخت زوجته تدخل عليه، أو أخوه يدخل على زوجته، هذا كله حرام لا يجوز، هذه منكرات وعظائم عظائم ما هي صغائر، وعند البعض من الناس عادي، وعند النعام لا يقول لك هذا حرام، كيف تخلي مخلوق؟ السجادة مخروشة قال لا حرام ما يجوز، الشيطان يصلي عليها، وهو الشيطان يصلي يا مسكين، هو فارغ لك يصلي ولا يفتن الناس، المصحف مفتوح قال لا حرام الشيطان سيقرأ، وهو الشيطان يقرأ القرآن ولا فاضي يقرأ القرآن، من هذا القبيل أشياء كثيرة يعني يشدون فيها في غير موضعه. لهذا لا بد للمسلم من طلب العلم. نعم. وقت نزول المطر اذا كان هناك شخص فاتح المصحف يقرا القران يصيح عليه علق القران، الشيطان يختبئ تحت المصحف. الله المستعان. وعند الباب ايضا إذا وقف عند الباب واخترعت قالوا حرام ما يجوز خذ، وإذا كان في قراءة لا تقرأ وقت البرقة، وإذا كان معطر قالوا لا تعطر الشيطان سيخطفوه، يعني يبقى مع الروائح الكريهة لا يحب الروائح الطيبة، أشياء كثيرة لو تفتح هم بعضهم يعلق على العلماء قالوا حرموا علينا كل حاجة قلنا تعالوا انتم ايش سويتم ايش عليكم من مآخر اشياء بعضها تكذبات وهي عندكم ولا اي حاجة واشياء حرمها الله وانتم ما تمثلوا بها الا ما رحم الله فالله المستعان تظلم
أحسنتم وبارك الله فيكم ومن السؤال هذا عسى أن تحدث أن السائل أي سؤال جامعهم حفظه الله سئل عن تطعيم كتلة المشروبية قال الشيخ لا بأس به ليس من استعجال البلاء قال أن الأسباب كحديث من تصبح بسبع ثمرات لم يكفره سم ولا سحر فهذا تداوي قبل وجود البلاء.
وهذه المسألة الحادية عشرة بعد السبع منها سئل الشيخ عن التطعيم ضد الحمى الشوكية. الحمى الشوكية وإلا أي مرض. المهم التطعيم قبل نزول المرض. فأجاب الشيخ لا بأس به. ليس من استعجال البلاء. يعني هذا ليس من استعجال البلاء، هذا من الأسباب كحديث من تصبح بسبع ثمرات لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر فهذا تداو قبل نزول البلاء، أي ما جاء في هذا الحديث هذا من العلاج قبل أن يأتي المرض، قدم العلاج قبل المرض. تصبحت بسبع ثمرات عند أكل سبع ثمرات في الصباح على غير لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر بإذن الله، وهذا يعتبر علاج قبل مجيء المرض، فكذلك التطعيم علاج قبل مجيء المرض، فلا بد سواء كان من الشلال من الحصبة من الجدري من أي من الابتزاز من أي مرض لا بأس، المهم التأكد من وضع الدواء في موضع، كيف تأكد أن هذا الطبيب مؤتمن ووضع هذا الدواء لطفلك أو لك أو لأهلك في موضعه فلا بأس ما في شيء، وهو لا ينافي التوكل على الله، لأن هذا من باب الأخذ الأسباب الشرعية بهذا الشرط، يعني التحري أنها لا تكون مكيدة من أعداء الإسلام يقول هذا تطعيم ضد كذا وهم لهم مآرب أخرى كمثلا كمنع النسل، فإذا تأكدت أن هذا ما وراءه شيء وأنه صافي فلا بأس إن شاء الله والله موفق.
أحسنتم وبارك الله فيكم وهذا السؤال الثاني عشر بعد المئة السابعة قال جامعه سألت القناة هل يعفي الشيطان على كافية من قرأ آية الكرسي عند النوم؟ فأجاب الشيخ لا.
وهذه المسألة الثانية عشرة بعد السبع المئة قال سألت شيخنا هل يعقد الشيطان على خافية من قرأ آية الكرسي عند النوم؟ فأجاب لا، لأنه جاء في الحديث يعقد الشيطان على خافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد في كل ليلة ويضرب على كل عقدة عليك ليلا طويلا فارقد، لا يريد أن يصلي صلاة قيام الليل ولا صلاة الفجر مع الجماعة. فقال الحديث عن أبي هريرة والمتفق عليه قال فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت الثانية، وإن صلى انحلت الثالثة، وأصبح نشيطا طيب النفس يعني منشرحا الصدر. قال وإلا أصبح خبيثا وإلا أصبح خبيثا كسلان إذا لم تنحل هذه العقد يصبح خبيث النفس وكسلان مكسر، واستوفى هذه العقد الثلاث. فالشيخ سئل رحمه الله عليه من قرأ في منامه عند النوم آية الكرسي هل الشيطان يتسلط عليه؟ فيعقد على رافيته بهذه العقد الثلاث. فأجاب الشيخ رحمه الله عليه فقال لا، يعني انه ما يتسلط عليه اذا الله وفق العبد وقرأ آية الكرسي عند النوم، فان شاء الله تحرصون على قراءة آية الكرسي عند النوم وفي الصباح وفي المساء وبعد كل فريضة، بعد كل فريضة تقرأ آية الكرسي، وأيضا في الصباح وفي المساء تقرأ آية الكرسي، يعني من ضمن أذكار الصباح والمساء ومن ضمن أذكار النوم ومن ضمن أذكار ما بعد الصلوات الخمس، خمس مرات والنوم والصباح خمس مرات، يعني ثمان مرات في اليوم والليلة، وأنت تكرر قراءة آية الكرسي. وآية الكرسي هي إحدى آيات سورة البقرة، وهي أفضل آية في كتاب الله، أفضل آية في كتاب الله آية الكرسي، وأفضل سورة في كتاب الله هي سورة الفاتحة كما جاء في الأحاديث. وأما أكبر آية فآية الدين، وأكبر سورة سورة البقرة، وفرق بين أكبر وبين أفضل، فيكون الجواب على قدر السؤال. إذا سئلت عن أفضل آية في كتاب الله تقول آية الكرسي، وإذا سئلت عن أكبر آية في كتاب الله تقول آية الدين، والآيتان معاً في سورة البقرة. وإذا سئلت عن أفضل سورة في كتاب الله تقول سورة الفاتحة، وإذا سئلت عن أكبر سورة تقول سورة البقرة. والله الموفق. التمر السبع الحبات التمر جاء في بعض الروايات مقيد بثمر المدينة، في بعضها مطلق. فإذا وجد التمر العالية أو تمر المدينة فهو أفضل، وإذا لم تجد وأخذتها من غيره فلا بأس. المهم هذا العدد الذي هو سبع تمرات، ثم يكون في الصباح لأنه قد تصبح، يكون في الصباح في ذلك اليوم بإذن الله لا يضرك سم ولا سحر. وهذا أيضا فيه العناية بالطب النبوي، الطب النبوي أهمله كثير من الناس، وهو فيه الخير، فيه الخير العظيم. الطب النبوي، الطب القرآني، التداوي بكتاب الله، التداوي بالأدعية النبوية، الطب النبوي الذي جاء في السنة النبوية تحرص عليه. وقد كان الشيخ مقبل رحمه الله عليه كان يود لو يفرد الطب النبوي في التأليف، وإن كان قد ألف فيه كتاب ابن القيم المعقول من زاد العقل، وأيضا الطب النبوي لأبي نعيم، وأيضا الطب النبوي للذهبي، ثلاثة كتب، لكن كأنهم خلطوها، فيها طب نبوي وفيها طب عربي غير نبوي. هو كان يتمنى لو يفرد الطب النبوي من غيره، وهذا أمر حصل له إذا حصل، ومع التحري أيضا لا يذكر الأحاديث الضعيفة ولا الموضوع، فيكون مجرد من الأحاديث الضعيفة، ويكون مجرد أيضا من الطب العربي والطب الطب الأعشاب. طب الأعشاب طيب، لكن هذا له ميزة أفضل من طب الأعشاب، يسمى بالطب النبوي لأنه مأمون ومضمون بإذن الله، ومنه آية الكرسي والفاتحة والإخلاص والمعوذتين إلى غير ذلك، يشمل الطب الروحي والطب المادي. فهذه السبع الحبات التمر طب مادي إلا ما يضر، وقراءة آية الكرسي أو الفاتحة طب روحي ولا يضر. على ضيق أفضل، نعم على ضيق أفضل، وهو سهل وأكلها على القهوة المر إلى بس.
الأجواء حدا مدينة، الله
أيوة العجل هو خفيف.
إذا من
الإنسان من الأفكار من 50 كيلو فهو على العجل دوره دوره. أيوة العجل هو أخبر الله شيء. لكن أنت يسألك العجل عجل في المدينة لا رسول الله عيره. والعجل كلمة عجل لا تخصص بتمر المدينة. هي أشجار معلومة عند أصحاب النخل. وقال هذا عجوة حتى لو كنت لهم اسمه عجوة ولا يخلص بأنه معجون بالزنبيل لا قد تكون كل حبا منفصلا هو نوع من النخل يقال له العجوة والله موفق
أحسنتم وبارك الله منكم فهذا السؤال يتعلق بعد أنها السابعة قال محمد الله بن مامن أخيرا الله قال سبحانه أن نحور أن يجب من المرضى أنها سنة معتدة قال فسألت شيخنا ما صار في الأمر قلت الغريب عن الوجود فأجاب الله أعلم
وهذه المسألة الثالثة عشرة بعد السبع المئة قال الشيخ بن باز رحمه الله المشهور عند أهل العلم عن عيادة المريض والمرضى أنها سنة مؤكدة يعني هذا المشروع للعلماء والمعروف وعليه أكثر أهل العلم أن زيارة المريض سنة مؤكدة قال السائل فسألت شيخنا ما صالح الأمر عود المريض عن الوجوب قال الله أعلم لأن الأصل الأمر الوجوب إلا لصالح هذه القاعدة والأصل في النهي التحريم إلا لصالح لكن بعض أهل العلم يقول ما كان من قبيل الآداب فهو الاستحباب فكأنه أن هذا من قبيل الآداب الآداب بين الإخوان بين الجيران بين المسلمين أنه إذا مرض أحدهم أن يزوره تكون سنة مؤكدة تفضل
أحسنتم وبارك الله فيكم وهذا السؤال قال عشر بعد المئة السابعة قال جامعهم جبل الشيخ لو كان الوباء غير الطاعون هل يقوم اضطرارا فأجاب رحمه الله لا بأس يقوم
وهذا السؤال الرابع عشر بعد السبع المئة سئل الشيخ لو كان الوباء غير الطاعون هل يخرج فرارا؟ قال الشيخ لا بأس اخرج لأنه إن كان الطاعون فقد جاء فيه نص أنك لا تخرج إذا جاء مرض الطاعون وأنت في بلد فلا تخرج من هذا البلد وإذا كان مرض الطاعون في بلد آخر أنت لست فيه لا تذهب إليه هذا ما يسمى الآن بالحجر الصحي وهذا ما يثبت أيضا العدوى وجود العدوى أي بإذن الله فيكون جمعا بين الأحاديث لا عدوى أي بنفسها إلا بإذن الله عز وجل وهذا أيضا من باب الأخذ بالأسباب وأن ديننا شرع الأخذ بالأسباب فأنت تأخذ بالسبب ومعنى أن المرض ينحصر في البلد الذي هو فيه فالذي فيه لا يخرج منه والذي ليس فيه لا يدخل فيه ينحصر المرض يقول لو كان الوباء غير الطاعون حصل وباء مثل الطاعون لكن ما هو طاعون قال لا بأس لا بد أن تخرج النص يأتي الطاعون وإذا أمرها الدولة بالحجر الصحي فهي يسمع وتطاع الدولة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمر دنياكم إذا انتشر وباء وجاء الأمر بأن أهل البلد الفلاني لا يخرجون ولا يأتي إليهم غيرهم حتى تعالج المرض في مكان واحد فلا بأس يسمع الأمر يطاع وإذا لم يأتي أمر من الدولة والمرض غير الطاعون لا حرج من التنقلات وقد مر عليكم في درس أمس موضوع الدخول على المريض الذي عنده مرض فعلي، وكانت الإجابة هذا راجع عليك إذا قوي إيمانك فدخلت عليه وزرته فلا بأس، وإذا ضعف إيمانك فلا تدخل لا حرج، لا ينكر على من دخل ولا على من أبى منه، فهذا راجع بحسب أحوال الناس. والله موفق.
أحسنت وبارك الله فيكم. وهذا السؤال كان تعدل بعد الأستاذ حسنين، يقول الزائر لا تصل الصلاة التي تصعقها؟ قال الجواب لا، بل تقتل بالبلاد الأخرى غير النار. في الهامش قال يعني قلت وقال في القناة من الدينين في مجموع التاريخ عن القصد بالكهرباء انه ليس قتلا بالنعم، ودليل ذلك انه لا يحترق المقتول ولا ثيابه وانما قتل بالصعق صعق الكهرباء ويجمد الدم وتوقف نهائيا. قلت في قوله قوه وفي الاصل توسعه والله اعلم.
وهذه المسألة الخامسة عشرة بعد السبعمائة، سئل الشيخ عن آلات قتل الحشرات التي تصعقها فأجاب لا، يعني ما يجوز، بل تقتل بالمبيدات الأخرى بغير النار. ونقل المعلق عن الشيخ العثيمين أنه سئل عن القتل الكهرباء فقال إنه ليس قتلا بالنار، ودليل ذلك أنه لا يحترق المقتول ولا ثيابه وإنما قتل بالصاعقة الكهربائية فيجمد الدم ويتوقف نهائيا. هو كلام عن الناموسيات الكهربائية، وهي تنقسم إلى قسمين، قسم منها يمسك الذباب والبعوض والحشرات وتوقف الدم وتنتهي، هذا إن شاء الله لا بأس به، يقس منه يحرقه ويخرج الدخان، هذا النوع حاول تغير، يتغير هذا، لأنه داخل تحت العموم، عموم الأحاديث أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، ففي نوع تسمع له صوت أنه احترق ثم ترى الدخان، هذا لا تركبه، ونوع آخر ما تسمع صوت ولا ترى دخان، وإنما من اقترب من تلك الأسلاك أخذته وبقي في مكانه ونزل ميت في الصحن، هذا إن شاء الله لا بأس به. والمبيدات أيضا لا حرج من استعمالها للحشرات الضارة.
جزاك
الحيات
اللي في البيوت يا مشاكل. أنا حي في المدينة ثلاث أيام غير صليت الصلاة الله يسلمك السنة، اليوم الرابع جيت إلى الحرمة بغسط عشري إلى الفلتويت جيت في العلين الكرام جيت سبعة الوالد رابع أيام جيت في الوقت كله ثلاث أدوار كلها نزل
ثلاث أدوار
ثلاث كلها نزل ثاني رابع يوم رابع يوم والحياة لي ثلاث أيام على بيتي
الحية حية ما قد ماتت
حية
وانت ما قد تصبح حية
يعني يجي ثلاثة وطف حالة تخوض أول وثاني يوم كانت إسلاماً أجي في أراد يوم على هذه الحرمة تسمع هو أنا إيش من أراد البيت ينزل على هذا الثاني خدت أنا بسلوان ثاني يعني خامس يوم الصباح جوان أفضل ثلاثة دوار في اللعب.
يعني يكون الجن سقطوا عليك البيت لا قد يكون الجن وما فإن الجن قد يستعيدون من هذه الأساليب، الجن قد يقتل وقد يضرب وقد يسرق وقد يريد يحصل هذا
أو إنذار
من الجن يقول لك ايش اللي سقط عليك البيت؟ لان البيت يكون قديم تعبان؟
لا البيت في حجر في
ما هو قديم؟
شلح والله الدور الأول حدث
الدور الثاني حدث. المهم لا تستغرب بالنسبة للجن، لا تستغربوا، هذا ليس بغريب أن الجن يقتل الإنس أو يضربه أو يرمي عليه بشيء أو يأخذ شيء من البيت أو يحرق البيت. الجن خلق من خلق الله وعندهم قوة وفيهم مشرك وفيهم كافر، ولكن الله سبحانه وتعالى بقدرته أخفاهم عنه، فهم يروننا ونحن ما نراهم. والله أيضا من رحمته سبحانه أنه ما سلطهم على الإنس، ما سلط عليهم، لكن قد يحصل في بعض الأحيان يسلط الجن على الإنس، هذا يحصل. فإذا الإنس يقتل أو يضرب أو يرمى عليه بتراب أو بحجارة أو يحرق بيته، يحصل، وخاصة إلى آذاهم، وهو قد يكون آذاهم بدون شعور، قد يكون رمى عليه بماء حار أو بماء وصخ فآذاهم، بعضهم عنده صبر من الجن، بعضهم ما عنده صبر. وإذا الجن يختص أو ينتقم، وقد يكون ظالم يبغى الجن عنده ظلم وتسلط عدوان، فقد يسرق الفلوس، قد يأخذ المال، وأنت تتحصن بذكر الله وتتحصن بطاعة الله، والله يدافع كما قال الله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. تفضل. أحسنتم
الله
الآخر.
رحمه
الله. المريض أفطر في شهر رمضان
كل
ثم مات ولا عاش؟
طيب
ألا يقوي؟ الإضعاف، أيوه الإضعاف، وقلنا كان في عملية في رمضان فأفطر وظن شفي والحمد لله، والآن هو يغوي فيرفع عليه مع القضاء الإضعاف، لأنه أخر القضاء ثلاث سنوات. لو كان قضاء في نفس العام ما عليه إضعاف، ما عليه إلا القضاء فقط، لكن هذا أخر القضاء لمدة ثلاث سنوات، فإذا كان هذا التأخير بعذر أو المرض. لا التأخير ثلاث سنوات إذا كان التأخير عذر عليهم القضاء فقط بدون إضعاف، وإذا كان التأخير بغير عذر فعليهم على القضاء إطعام عن كل يوم مسكين عندهم عذر. فإن شاء الله نعم ما شاء الله جزاهم الله خير. كيلو ونصف من الدقيق في كل يوم، كيلو ونصف. نعم لا لا كيلو ونصف فقط، كيلو ونصف، إما رز فقط وإما بر فقط وإما دخن وإما عارض الذي عندكم لا موجود، وإما تمر. فنمحن كل يوم كيلو ونصف للمسكين. طيب لا تنسوا يا إخوان صلاة الإشراق جزاكم الله خير، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له لأجل حج وعمرة تامة. والله يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم صل لي أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره، يكفيك الله الشر يومك هذا بثامنه، وتحسب لك من الضحى، وتحسب لك أجر حج وعمرة تامة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله موفق. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.